بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس العلمي المنهجي، والذي كنت قد أشرت إلى أهميته وإلى رغبتي في إلقائه يوما ما حول مناهج المفسرين. وقرأنا ولله الحمد في عدد من كتب التفسير، وأيضا في كتب السنة فيما يخص التفسير وفيما يخص فضائل القرآن والقراءات وغير ذلك من علوم القرآن. وقلت إن طالب العلم يجب أن يكون له عناية بمعرفة منهج المفسر، ماذا ذكره هذا المفسر، ويعني ما هي المنهجية التي يسير عليها، حتى إن الإنسان يعرف طريقة المؤلف في هذا الكتاب من جهة، ثم أيضا يتحاكم إلى ما يذكره. يعني مثلا ذكر شيئا أنه سيلتزمه ثم لم يلتزم، وحتى أيضا لا يحمل المفسر شيئا ما التزمه. يعني مثلا بعض المفسرين لا يعنى مثلا بذكر القراءات ولا توجيهها، هل هذا خطأ؟ هذا ليس خطأ، لأن هذا من منهجه. بعض المفسرين لا يعنى مثلا بذكر الأعاريب، أعاريب القرآن، أو لا يعتني أيضا بذكر الغريب، هل هذا يعد خطأ؟ ليس خطأ، إذا كان هذا من منهجه ومن طريقته فهذا ليس خطأ البتة. فلو سمحت قدم شوي هذا. فيعني مرة أخرى أقول إن يعني معرفة منهج المفسر معين على يعني معرفة طريقته والإفادة منه، وحتى أيضا تطبيق المعايير التي في ذهن الشخص على ما يقرأه في كتب التفسير. مادة مناهج المفسرين أو هذا الموضوع موضوع بالغ الأهمية، ومن باب الفائدة هو يدرس عندنا في مرحلة الماجستير في فصلين دراسيين قديما حسب الخطة القديمة، الآن في ثلاثة فصول دراسية. سأجتهد في هذا اللقاء في ساعة واحدة أن أختصر ما يدرس في سنة كاملة، ولذلك لا يعتب علي أحد أنني مثلا ذكرت أو أنني تركت مثلا بعض المسائل أو بعض المعلومات، لأن الوقت لا يسع مثل هذا. يعني هي تحتاج دورة علمية أسبوع كامل والإنسان يتكلم في هذا الموضوع، لكنني اجتهدت الحقيقة منذ فترة وإلى اليوم، وأنا أحرر بعض المعلومات المهمة وأنا أرى أنها مهمة بالنسبة لطالب العلم على وجه الخصوص، ولنا جميعا أهل العلم وأهل القرآن أن نعرف هذه المسائل وأن نقف عندها. وإلا كما قلت ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنحن نأتي ولو على بعض المسائل. كما أنني أيضا أرحب بالأسئلة التي ستكتب من لدنكم بحسب قراءاتكم واطلاعكم في كتب التفسير، هذا أيضا مما سيثري هذا الموضوع. اجتهدت الحقيقة في كتابة 15 محورا، سأذكر 15 مسألة في هذا الموضوع، وفي كل نقطة سأتوقف عندها، سجلتها في هذه الورقة. قد بعض الإخوة إذا انتهى الدرس يقول عطني الورقة، الورقة هذه ليس فيها شيء، الورقة فيها محاور وعناصر حتى لا أنسى. الإنسان مع هذا بحر لا ساحل له، هذا يدرس في سنة كاملة، في كل أسبوع 4 محاضرات، المادة طويلة جدا، ولكن يجب حقيقة علينا وينبغي أن نعرف مناهج المفسرين وأن نقف على ما دونوه وما ذكروه. وكما قلت أيها الإخوة، هناك مقدمة أذكرها، ثم بعد ذلك سأذكر هذه المسائل. أولا أيها الإخوة، مناهج المفسرين. المناهج جمع منهج، والمنهج بمعنى الطريقة والمسلك، المنهج بمعنى الطريقة والمسلك. شريعة ومنهاجا. المنهاج والمنهج هو الطريقة والمسلك الذي يسلكه الإنسان على وجه العموم، يعني حتى الإنسان في حياته له منهج وله طريقة. المحدثون لهم منهج، المؤرخون لهم مناهج، المفسرون لهم مناهج. طيب ما المراد بمناهج المفسرين؟ قالوا هي الطرق التي يتبعها المفسرون في تفاسيرهم لكتاب الله تعالى. معنى مناهج المفسرين هي الطرق التي يتبعها المفسرون في تفاسيرهم لكتاب الله تعالى. نعم هناك مناهج وسنقف عندها بإذن الله تعالى. هذه مسألة، يعني نحن لم نبدأ الآن في 15 مسألة، هذه كلها الآن مثل ما يقولون تمهيد مقدمات بين يدي هذا الموضوع. ما المراد بدراسة مناهج المفسرين؟ عندما نقول سندرس مناهج المفسرين، هل معناه أننا نقرأ كتب التفسير؟ هل معناه أننا نأخذ مثلا بعض الأجزاء ونقرأها؟ لا، المراد، وحتى نكون نعمل بدقة أيها الإخوة، المراد بدراسة مناهج المفسرين بيان طرقهم والكشف عن مناهجهم في ثلاثة أمور: توصيفا وتصنيفا وتقييما. عندنا الآن ثلاثة أمور، هذه إذا أردت أن تعرف منهج أي مفسر لجب أن تقف عند ثلاثة أمور: أولا توصيفا، تصنيفا، تقييما، وسأتكلم عن كل واحدة. المهم كما ذكرت أيها الإخوة، المراد بدراسة مناهج المفسرين بيان طرقهم والكشف عن مناهجهم في ثلاثة أمور: توصيفا وتصنيفا وتقييما. أنا يعني سأجتهد إن شاء الله لا يكون هذا الدرس كما يقولون درسا جافا، يعني درس علمي، يعني كأنني أدرس في الكلية أو في الجامعة، لا، يعني سنحاول إن شاء الله أن يعني نذكر أمثلة ويعني نعيش في حياة بعض المفسرين يعني قدر الطاقة حتى لا يمل الإخوة من هذا الدرس. أنا سأجتهد في ذلك. المهم هذه ثلاثة أهداف الآن يجب أن تهتم فيها عندما تدرس منهج أي مفسر. أولا توصيفا، ما معنى التوصيف؟ يعني بيان هذا المنهج، ما هو منهجه؟ هل هو مثلا بالتفسير بالمأثور؟ هل هو بالرأي المحمود أو بالرأي المذموم؟ هل هو تفسير لغوي؟ هل هو تفسير آيات أحكام؟ هل هو من التفاسير الموسعة أو من التفاسير المختصرة؟ هذا أيضا يجب الحقيقة، يعني هذا معنى توصيفا. ثانيا تصنيفا، أنت عندما تصف هذا التفسير ومنهجه تصنفه، هل هو يدخل في دائرة التفسير بالمأثور أو في دائرة التفسير اللغوي أو هو في تفسير آيات الأحكام؟ وأيضا أيها الأخوة يجب أن يعني أن ننتبه لقضية مهمة، وهي أنه ليس عندنا هنا في دراستنا لمناهج المفسرين حد محدود، لا، قد تجد الكتاب الواحد تستطيع أن تضعه في القراءات وبيان أوجه القراءات، تستطيع أن تضعه في تفسير آيات الأحكام، تستطيع أن تضعه في تفسير المأثور، لكن نحن يهمنا الغالب المشهور على هذا المفسر. وإلا المفسرون أيها الإخوة مو معنى أنه يدخل في طريق ويكتب فيه ولا يكتب في الأشياء الأخرى، لا، هذا غير صحيح. فإحنا ليس عندنا كلامنا أيها الإخوة حد محدود، لا، كلامنا أيها الإخوة يعني الغالب المشهور الكثير الذي عرف بهذا الرجل. واضح أيها الإخوة؟ حتى لا يقول أحد طيب هذا التفسير فيه كذا وكذا، لا، نحن نأخذ بما هو الغالب، بما اشتهر به هذا المفسر. إذن قلنا تصنيفا، نعرف تصنيفه، هو في آيات الأحكام، هو في تفسير اللغوي إلى آخر. ثالثا تقييما، نعم، هذا التفسير الآن الذي بين أيدينا نقيمه، أي تفسير له محاسن وعليه مآخذ، نعم، ولا شك، يعني أنا وأنت لا نصف بكبار هؤلاء المفسرين وهؤلاء العلماء، ولكننا ننظر في من يعني جاء بعده استدرك عليهم تعقبهم. ولذلك عندنا والله الحمد سواء في جامعاتنا السعودية أو حتى في غير السعودية رسائل كثيرة: استدراكات فلان على فلان، تعقبات فلان على فلان. فليس معناه أن يعني أن هذه أولا هذه الاستدراكات قد تكون صح وقد تكون خطأ، هذا من جهة. الأمر الثاني ما يمنع أن يستدرك على فلان، يعني مثلا ابن عطية صاحب المحرر الوجيز استدرك كثيرا على الطبري، في بعض الناس تضايقوا وقالوا كيف شيخ المفسرين يستدرك عليه؟ لا يستدرك عليه، قد استدرك عليه استدراكاته جملة منها خطأ غير صحيحة، وجملة منها لا بأس بها، وجملة محل دراسة عند الباحثين وعند العلماء. فأيضا الحافظ بن كثير استدرك عليه. فأيها الإخوة يعني كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيها الإخوة عندما نقول استدراكات أو تعقبات ليس معناه أن المستدرك عليه كتاب لا فائدة منه، لا، بل لولا نفاسته ولولا علمه الغزير لما وجد العلماء ما يستدركونه، لكن لعلمه ولبحره في العلم الناس تكلموا واستدركوا وتحدثوا إلى آخر. فإذا أيها الإخوة هي أيضا كما قلت يعني هذا التقييم مجال للدراسة. باحث ولله الحمد فتح الله عليه وقرأ في الكتب وجمع ونظر في هذه الاستدراكات والتعقبات، يعني قد يقول هذا صواب وهذا خطأ أو هذا أمر يعني يحتمل هذا وقد يحتمل هذا إلى آخره من إعمال أيضا قواعد الترجيح ونحوه. إذن أيها الإخوة هذه ثلاثة أمور كما قلنا: توصيفا، تصنيفا، تقييما. طيب هناك سؤال قد يعني يطرحه أحد طلاب العلم وأحد الباحثين: ما الفرق بين مناهج المفسرين واتجاهات المفسرين؟ هذان مصطلحان مهمان جدا، ونحن أيها الإخوة أنا عندما نذكر العناصر أنا ما نأتي من فراغ يعني أو مجرد بس عناوين، لا، نتكلم لأنك أنت لما تدخل الآن في النت أو تقلب صفحات بعض المؤتمرات العلمية التي عقدت فيها دراسات قرآنية وهي ولله الحمد كثيرة ما بين وقت وآخر، مؤتمرات، ندوات علمية، وتسمع بعض الأحيان كلمة مناهج المفسرين، واحد يقول اتجاهات المفسرين، ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح، وإن كان يعني هما متلازمان. المنهج كما قلنا يعني طريقة المفسر، مسلكه، ما الأمر الذي يسير عليه. أما اتجاهه فالمقصود به هدفه من هذا التفسير، مقصده من هذا التفسير. ماذا يقصد من هذا؟ هل هو يقصد نصرة مثلا لمذهبه الباطل مثل ما صنعت الخوارج والمعتزلة الأشاعرة إلى غيرهم، أو هو يقصد بيان السنة والدعوة إليها؟ هذا أمر. إنسان مثلا يريد أن يخدم اللغة فجعل هدفه في هذا التفسير هو الغريب، إعراب القرآن، توجيه القراءات، وبخاصة التوجيه اللغوي فيما يعني كما مر بنا في القراءات، مثلا إذا كان فيها لغة قبائل، لغة تميم، لغة الحجاز، لغة بني أسد، لغة خزيمة، لغة بكر بن وائل، يعني إلى غير ذلك. فبعضهم إذا كان هذا هدف نعم نقول هذا هو المقصود به اتجاهات المفسرين. إذن المقصود باتجاهات المفسرين هو الهدف الذي يسعى إليه المفسر، والمقصد الذي من أجله كتب هذا التفسير. إذن هذا سؤال وذكرنا الجواب عليه. طيب سؤال: كيف نعرف مناهج المفسرين؟ أنت الآن قد يقول بعضهم: أنت يا أخي تكلمت عن أهمية هذا العلم وأنه يدرس وكذا، كيف نعرف مناهج المفسرين؟ تعرف منهج أي مفسر بثلاثة أمور لا رابع لها. الأمر الأول أن ينص المفسر على منهجه في مقدمة تفسيره، وهذا يوجد عند بعض المفسرين كما صنع أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 745 للهجرة في تفسيره البحر المحيط، في المقدمة كتب حوالي 20 صفحة من ضمنها تكلم عن منهجه، قال: إنني أبدأ أولا بذكر القراءات، أولا أبدأ بذكر الغريب، أبدأ بذكر القراءات وتوجيهها، أذكر كذا وكذا، يذكر ذكر منهجه وطريقته في تفسيره. هذا طيب، أن ينص المفسر على منهجه هو بنفسه، خلاص هذا كفانا المؤونة. الأمر الثاني أن يعلم بالاستقراء، أنت ما شاء الله عليك لقراءتك في كتب التفسير تستطيع ما شاء الله بعد زمن أن تقول والله اتضح لي من معالم منهج المفسر الفلاني 1-2-3 أنه يستفتح بذكر أسباب النزول، أنه يذكر أهي مكية أم مدنية، عد الآي، يعني تذكر هذا وأنت تعرفه من خلال قراءتك. الأمر الثالث ما يصنعه بعض الباحثين وهم كثر ولله الحمد، سجل في هذا رسائل ماجستير ودكتوراه وحتى بحوث علمية محكمة في مناهج المفسرين. يجيك واحد يقول مثلا منهج ابن كثير في تفسيره، منهج الطبري، منهج ابن جزي في تفسيره التسهيل، منهج خلص هذا جزاء، يعني بارك الله فيه وجزاء الله خير، نعم أخذ بها درجة علمية لكنه أفادنا. فأنت عندما تريد تعرف منهج فلان ابن فلان تسأل يا جماعة في أحد سجل في هذا الموضوع؟ ها في أحد كتب عن منهج ابن كثير، عن منهج فلان، عن منهج ابن أبي حاتم في تفسيره؟ إذا والله واحد قال لك نعم سجلت في هذا رسالة علمية مثلا في جامعة كذا، سجلت وطبعت، تذهب دار النشر وتشتري هذا الكتاب وتستفيد منه. إذن هذه ثلاثة طرق أيها الإخوة في معرفة مناهج المفسر: إما أن ينص المفسر على منهجه في المقدمة، إما أنت بنفسك حسب قراءاتك ولله الحمد وموسوعيتك، ولا بد الإنسان يقرأ، لا بد أنك تقرأ. ولذلك كان ذكرت يوما ما في هذا المجلس أنه كان بعضهم قديما، يعني ما فيش اسم الشهادات، واحد متخرج من جامعة ومتخصص، فيقول بعضهم قل لي ماذا قرأت أقول لك من أنت. إذا كنت تقرأ دائم في التفسير قال والله هذا مفسر، تتقرأ في الحديث قالوا هذا محدث، لكن واحد ما يقرأ شيء هذا يعني كما يقولون خارج الدائرة، يعني هذا صفر، يعني لا ليس بشيء. فأنت لابد تقرأ، لابد أن يكون لك قراءة، ولابد يعني أن تضع ساعات من يومك في القراءة. إذا كنت في مجال التفسير فبلا شك أنك ستستفيد، ستعرف أو تستفيد علما وتعرف منهجا اللي هو طريقة هذا المؤلف. الأمر الثالث كما قلت البحوث العلمية التي كتبت في مناهج المفسرين، أعيد ما ذكرته في المقدمة وهي أهمية دراسة هذا العلم وهو علم مناهج المفسرين. أهميته هي في أمور، لكنني يعني أوجزها في ثلاثة، ترى يعني الذين كتبوا في هذا ذكروا أكثر بس أنا أذكر الأهم في هذا المجلس. فذكروا لأهمية دراسة هذا العلم والعناية به وهو مناهج المفسرين أمور: أولا قالوا معرفة طريقة المؤلف وأيضا مصطلحاته، هذا أمر مهم جدا. يعني مثلا أنا بالأمس كنت أقرأ في بحث للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أنه كان يطلق في بعض على بعض أقوال المفسرين هذا قول غريب، ولا أقول أنا عبد ضعيف ولا أصف بمصاف كبار هؤلاء أهل العلم، لكن من خلال القراءة من هنا وهناك وجدت أن كلمة عنده غريب في التفسير غير ما يطلقه غريب في الأحاديث. وأنتم تعرفون أن الحافظ بن كثير هو إمام محدث من أئمة الحديث، من أئمة أهل الحديث، وهو من أئمة أهل التفسير. فمعرفة المصطلحات هذه مهمة، كذلك مصطلحات العلماء يعني الأعلام. احنا وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن هناك مصطلحات يجب أن تعرفها، مثلا إذا قيل لك أبو جعفر هذا هو الطبري، إذا قيل لك أبو إسحاق هذا إبراهيم بن السري الزجاج، إذا قيل لك الأخفش فهو الأخفش الأوسط صاحب معاني القرآن سعيد بن مسعدة، إذا قيل لك أبو الخطاب فهو الأخفش الأكبر، إذا قيل لك الأخفش الأصغر فهو علي بن سليمان. هذه مصطلحات، يعني المحدثون لهم مصطلحات، المؤرخون عندهم مصطلحات، نحن أيضا لنا مصطلحات. إذا قيل لك قال الإمام وبعد القرن السادس الهجري وليس قبله، لا، ما بعد القرن السادس فهو الفخر الرازي ابن خطيب الري صاحب التفسير الكبير، هذا أيضا يجب أن تعرف هذا المصطلح. هذه مصطلحات العلماء. يعني فيه الحقيقة، يعني مثلا عندك أبو العباس، هناك اثنان اسمهما أبو العباس، المشهور هو المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، وهناك شخص آخر وهذا إمام في المدرسة البصرية، ثالث رجل الخليل بن أحمد سيبويه المبرد، هناك رجل ثاني اسمه أبو العباس وهو أحمد بن موسى ثعلب، وهو إمام في مدرسة الكوفة، وصاحب مجالس، صاحب المجالس، أحمد بن يحيى، معذرة أنا قلت موسى، لا هو أحمد بن يحيى ثعلب، يعني يلقب بثعلب، وله كتاب آخر بعنوان الفصيح. على كل حال هذا يعني أبو العباس يجب أن تعرف أيضا، تفرق بينهما. إذن أيها الأخوة هذا أمر مهم جدا، ألا وهو كما قلت معرفة طريقتهم ومصطلحاتهم. الأمر الثاني معرفة المزايا والمآخر، يعني هل هو بهذه الطريقة المنهج سار عليه أو أنه خالفه أو أنه أهمله. الأمر الثالث هل لهذا مزايا ومآخر، يعني بعضهم عيب عليه أنه يشحن كتابه بكل شيء، مثل ما عيب على الثعلبي صاحب الكشف والبيان، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، يقول كان كحاطب ليل، ما أخذ روى وسجل في كتابه، فكتابه مشحون بالأخبار الواهية والقصص المكذوبة والروايات الإسرائيلية، يعني شيء ممجوج وينقل عنه، نعم كثير من الناس نقلوا عنه، لكن المقصود هناك، نعم هناك مزايا وهناك مآخذ تؤخذ على هذا يعني بعد دراستك ونظرك وقراءتك عن منهج هذا المفسر. قبل أيضا أن ندخل أيها الإخوة في يعني مناهج المفسرين، هنا مسألة مهمة جدا وهي تفسير الصحابة رضي الله عنهم بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قد تكلمنا عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له أنحاء وله يعني مجالات، قد يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية كاملة، قد يفسر كلمة، قد يستدل لكلامه عليه الصلاة والسلام بآية من القرآن، قد يروى عن قراءة كانت في الأحرف السبعة ثم نسخت، فقد تكون قراءة سبعية، هذا قد بيناه في مضى. تفاسير الصحابة رضي الله عنهم امتازت أيضا بأمور وهي كثيرة ذكرها شيخ الإسلام وغيره. قال أولا أن ألفاظهم قليلة تحتوي المعاني الكثيرة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون في التفسير، كلمات معدودة ولكن معانيها كثيرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تفاسيرهم ولا شك سليمة من البدع ومن الانحراف ومن الضلال، لا شك هم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن عندهم كثرة، يعني لو وجد اختلاف فالكثير هو اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. أنتم تعرفون أن الاختلاف بين المفسرين على نوعين، هناك اختلاف تنوع وهناك اختلاف تضاد. المروي عن الصحابة هو اختلاف التنوع، مثل اهدنا الصراط المستقيم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، روي عنهم أنه الإسلام، القرآن، السنة، وهي كلها مرتبط بعضها ببعض. وأيضا أما التضاد فهو قليل، مثل ما روي عنهم في القر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر، خلاف بين عائشة رضي الله عنها وبين ابن عباس وغيرهم، هل المراد بالقر هو الحيض أم الطهر، هذا تضاد، لأن المرأة يا حائض يا طاهر، ما فيش يعني ما يقدر واحد يقول والله هذا اختلاف تنوع، لا هذا اختلاف تضاد. على كل حال هذا يعني من الأمثلة. جاء بعدهم كذلك تلاميذهم، وكما يقول شيخ الإسلام كلما بعد الناس عن السنة، يعني زمانا ومعرفة، كلما كثر الخلاف وكثر يعني كثرت الألفاظ والعبارات. لكن المشهور هو ثلاث مدارس ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مدرسة ابن مسعود في الكوفة وقد تتلمذ على يديه تلاميذ كثر كالأسود وكعلقمة كمسروق وغيرهم، وهناك مدرسة ابن عباس في مكة في بيت الله الحرام، وأشهر من تتلمذ عليه مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولاه وغيره. وهناك مدرسة أبي بن كعب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله الخلفاء الراشدون الثلاثة، قصدي الذين سكنوا المدينة، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. أما علي فقد ذهب إلى العراق وانتشر علمه أيضا هناك، لكن أيضا من جلسوا هنا أشهرهم أبي بن كعب رضي الله عنه. وقد تتلمذ على يديه تلاميذ كثر مثل زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وأبو العالية رفيع بن مهران رحمهم الله تعالى جميعا. ثم بعد ذلك دون التفسير وتبينت عاد الطرق والاتجاهات. نبدأ الآن أيها الإخوة من هنا الآن نبدأ بذكر مناهج المفسرين بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعني لما دون التفسير. لما دون التفسير، وأعيد وأكرر أيها الإخوة، لا يعني أنني عندما أذكر كتابا أنه الحد بالمحدود في هذا، لا، الكتاب قد يكون هو في هذا وفي غيره من المناهج الأخرى، ولكن الغالب عليه، السمة الغالبة عليه هي كذا فجعلته في كذا في هذا الطريق أو في هذا المنهج. أولا أيها الإخوة، تفسير القرآن بالمأثور فقط، يعني ما يتدخل المؤلف بأي شيء ألبتة، يمكن في عنوان، يمكن كلمة يبدأ بها، لكن يتحدث ويتكلم مثل الطبري وغيره لا. ولذلك الطبري لن أدخله في هذا النوع. إذن النوع الأول تفسير بالمأثور فقط، مثل تفسير عبد بن حميد، تفسير عبد الرزاق وهو تفسير مطبوع ومتداول الآن، وتفسير ابن مردويه ابن المنذر، هذه كلها تفاسير يعني نقلت ورويت لنا. أيضا تفسير ابن أبي حاتم، وهو يعني كما ذكرته في هذا المجلس عدة مرات، هو الحقيقة يعني له وجدت منه أجزاء، حقق بعضها في جامعة أم القرى في مكة شرفها الله، وجمع ويعني طبع ما تيسر منه، ثم طبع طبعة مؤخرة فيها تلك التحقيقات وما وجد من أنحاء متفرقة له، سواء في تفسير ابن كثير أو في الدر المنثور للسيوطي. ومع ذلك هذا الكتاب مهم جدا، يعني هو يعنى، هو صحيح هو في المأثور فقط، لكنه كان يعنى بذكر اتفاقات السلف، وهذا مهم جدا، لأن موضوع الإجماع في التفسير هذا موضوع مهم. فيقول رحمه الله مثلا: قد اتفق على هذا أئمة السلف، حدثنا فلان قال عن ابن مسعود وكذا كذا عن ابن عباس، فكونه يروي لنا اتفاقات السلف، اتفاقات أهل المدينة على تفسير هذه الآية، اتفاق أهل العراق على تفسير كذا، اتفاق أهل الشام على كذا، هذا ترى هذا علم مهم جدا، وهذا ما أتاه رحمه الله تعالى إلا بعد النظر والتمحيص والتأمل. فمسألة يعني هو لا أقول مجرد نقله فقط، قد يعني لا أقول قد، بل فيهم علم كثير وقد أفاد منه الدارسون والله الحمد. أيضا من الكتب المتأخرة في التفسير بالمأثور فقط الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ السيوطي، الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 911 للهجرة، وبعض الناس يعني يغمزه ويقول إنه كما يقال عنه الخيوطي، أنه رجل غير محقق وأنه رجل ما مسك كتب. نقول الحمد لله رحمه الله وجزاه الله خير، يعني هو حفظ لنا من كتب يا إما مخطوطة الآن وهي موجودة في مكتبات العالم، أو من كتب مفقودة حتى ولا نعرف وين النسخ الخطية، فرحمه الله وجزاه الله خير. نعم كون أن عاد غير محقق عنده في مذهبه كذا، هذا عاد أمر له يعني مجاله دراسته، لكن نتكلم أنه جمع لنا أو أفادنا بهذا، وأنت عاد محل بحث يا طالب العلم، يا من تريد تستفيد ابحث وراجع ونقح وأعانك الله. المهم أيها الإخوة، هذا ما يتصل بالمأثور فقط، هذا أولا. ثانيا بالمأثور والرأي المحمود. ماذا نقصد أيها الإخوة بالرأي المحمود؟ الرأي المحمود أن نحن سنبين أن الرأي، التفسير بالرأي على نوعين، هناك رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود هو أن يفسر المفسر باجتهاده وبما فتح الله عليه من القواعد والأصول التي انبنت على عقيدة سليمة، على عقيدة أهل السنة والجماعة. رجل عنده حفظ لكتاب الله، معرفة بلغة العرب، كما يقول السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن، استكمل مو بعد 100%، لكنه أتى على جملة من شروط المفسر. إذا كان والحالة هذه فاللهم لك الحمد، يكتب وقد كتب في هذا. إذن من جمع أيها الإخوة بين التفسير بالمأثور والرأي المحمود، وفي مقدمتهم شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. هذا كما قال حافظ بن كثير: كل المفسرين عالة على الطبري، يعني أفادوا منه. ومنهجه رحمه الله تعالى في الرأي أنه يبدأ قبل تفسير الآية ب المعنى الإجمالي، هذا هو الغالب، يكتب له السطرين ثلاث أسطر يفسر الآية إجمالا، ثم بعد ذلك يذكر الروايات والمروي ما ثبت عنه، ثم يبدأ عاد رحمه الله تعالى يرجح يختار يوجه يجمع بين الأقوال، وهو عاد إمام في هذا. فأيضا ممن جمعوا بين التفسير بالمأثور والرأي المحمود الإمام البغوي رحمه الله صاحب معالم التنزيل، وإن كان يعني مما أخذ عليه أنه يعني ينقل كثيرا عن الكشف والبيان للثعلبي الذي تكلمت عنه قبل قليل، بل إن بعضهم هداهم الله يعني زعم، وهذه في نقطة سأذكرها إن شاء الله في مسألة المختصرات، بعضهم يزعم أن البغوي نسخة مختصرة من الكشف والبيان للثعلبي، هذا كلام غير صحيح، هذا إجحاف بحق البغوي رحمه الله تعالى صاحب معالم التنزيل. نعم هو نقل منه كثيرا، لكن إن طمست شخصيته ليس له بروز ولا له أثر، لا، هذا الحقيقة يعتبر نوع من التجازف في الحكم، وطالب العلم يجب يتأد وينظر في كلام يعني المفسر نفسه ويقارن. نعم نحن نقول نعم هو تأثر به، لكن ليس معناه أنه إن غمست شخصيته ولم تكن إلى آخر. أيضا الحافظ ابن كثير، أيضا قيل عن الحافظ ابن كثير أنه مختصر للطبري، هذا كلام غير صحيح، بل الحافظ ابن كثير استدرك على الطبري مواضع كثيرة، لكنه الحافظ ابن كثير ما في شك جمع بين التفسير بالمأثور والرأي المحمود. أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، جمع أيضا بينهما بين التفسير بالمأثور وبين الرأي المحمود. إذن هذا يعني مجموعة، وأنا والله بودنا يعني نطيل الكلام، لكن يعني نحاول نرتب الوقت أكثر وأكثر. طيب ثالثا الذين فسروا بالرأي، التفسير بالرأي، وسأذكر النوعين: الرأي المحمود، وهذا والله الحمد قد تكلمت عنه قبل قليل، ومن المفسرين من جمع بين المأثور والرأي المحمود، وهناك الرأي المذموم، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هو يدخل في التفاسير المعتزلة والباطنية والخوارج وغيرهم. قال رحمه الله: إنهم يقعدون ثم يستدلون بالقرآن، يعني ينطلقون من أهوائهم ومعتقداتهم الفاسدة الباطلة ثم يلوون أعناق النصوص ويؤولونها لخدمة مذهبهم، وهذا يعني الأمثلة فيها كثيرة، كما قال شيخ الإسلام وغيره يعني إن آيات أنزلت في الكفار أنزلتها الخوارج في المسلمين، في العصاة من المسلمين، وهي نزلت في الكفار، ومثل يعني المعتزلة والأشاعرة الذين تأولوا الصفات، اليدين تأولوها بالنعمة وبالقدرة، الوجه بأنه الثواب، إلى غير ذلك. فهم يعني قعدوا أنفسهم يعني ثم يعني انطلقوا من هذه المذاهب الباطلة المرفوضة واستدلوا لها بالقرآن الكريم، فأولوا الآيات، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم في هذا كثير. إذن أيها الإخوة، والرأي المحمود هو الذي ذكرته قبل قليل، إما أنه معه التفسير بالمأثور أو أنه بدونه كما سأتكلم عنه الآن بعد قليل. طيب هذا ثالثا. رابعا التفسير اللغوي، رابعا التفسير اللغوي، ويندرج في هذا مسلكان من مسالك العلماء. التفسير اللغوي يندرج تحته مسلكان من مسالك العلماء. المسلك الأول كتب معاني القرآن. المسلك الأول أيها الإخوة كتب معاني القرآن. المسلك الثاني كتب التفسير اللغوي سأتكلم عنه. أما كتب معاني القرآن فالموجود المعروف المطبوع الآن الذي بين أيدينا ويوجد في المكتبات الخاصة والعامة هي 4 كتب بعنوان معاني القرآن. معاني القرآن للفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وهو إمام النحو الكوفي بعد الكسائي. 2 معاني القرآن للأخفش اللي قلنا قبل قليل المشهور هذا الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة. أنا ترى أيها الإخوة أنا أتكلم عن الكتب المطبوعة، لا أحد يقول فيه كتب، نعم هو فيه كتب مخطوطة، في شيء مفقود الله أعلم، أنا أتكلم عن الشيء اللي موجود الآن اللي لو تروح لأي مكتبة تشتري منها تلقاه موجود عنده. 3 كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، وهذا ينقل عنه العلماء كثيرا إما بالكنية أبو إسحاق أو قال الزجاج. 4 معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، وهذا الحقيقة سقط منه جزءان لكن هذا الذي توفر، وقد طبعته عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى وهي الطبعة الآن اللي مشهورة ومتداولة. نعم هو سقط في أواخره في الثلث الأخير سقط يعني جزءان، لكن يعني هذا الذي تيسر يعني من بحث وجمعه، هذه هي ما وجد من النسخ الخطية، وهو يعد ولا شك الحقيقة يعد مرجعا أصيلا في هذا البحث. هذه 4 كتب. طيب هذه الكتب بما تعنى؟ تعنى بأمرين وهي أساس التفسير اللغوي. وقبل أن يعني أذكرها قبلها مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى معذرة يعني هو يوضع هو الأول، وإن كان اسمه المجاز ليس المجاز ضد الحقيقة يعني كما هو مصطلح المتأخرين، لا المجاز بمعنى المعاني، مجاز القرآن بمعنى معانيه. فهذه 5 كتب الآن، هو مجاز القرآن رقم 1 والأربعة هذه تضم إليه فتكون 5. هذه أيها الإخوة ترتكز على أمرين لا ثالث له. الأمر الأول العناية بالمفردة يعني بالكلمة بالمفردة اللغوية، من حيث مثلا جذر الكلمة يعني أصل الكلمة وما هو ما يسمى بالاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الأصغر، ما نحب عاد نتوسع فيه، لكن المهم أصل الكلمة ما هو، معناها، بيان غريبها، الاستدلال على هذا بأشعار العرب بأقوالهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن هذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني العناية بالإعراب، بإعراب الكلمة، ولذلك هذه 4 مع مجاز القرآن هذه الحقيقة تعنى بالمفردة وفي إعرابها. طيب تجي تقول والله يعني هل هم على مستوى واحد في العلم؟ العلماء كتبوا في هذا وفي قوتهم وفي تأصيلهم، يعني مثلا أبو عبيدة هذا رجل ضعيف في النحو كما قال أبو حيان وقاله غيره، ولكنه إمام في بيان جذر الكلمة وأصل الكلمة، هو السابق ومن بعده لحق به. مثلا الفراء يعتبر مرجع مهم جدا لمعرفة مصطلحات المذهب الكوفي النحوي. الأخفش أيضا، كل إنسان له مزايا وله كلام كثير، لكن على كل حال هذه كتب معاني القرآن وهذا هو المسلك الأول. طيب المسلك الثاني كتب التفسير اللغوي. كتب ماذا أيها الإخوة؟ كتب التفسير اللغوي هذه كتب التفسير اللغوي لها أيضا يعني اتجاهات ومناحي كثيرة، منهم من يعنى باللغة المعاني والإعراب والاستدلال، ومن أوسعها كتاب البسيط في التفسير للإمام الواحدي. الواحدي هذا يريخ له 3 كتب في التفسير وكلها مطبوعة، رقم واحد البسيط، وهذا قد حقق عندنا في الجامعة رسائل دكتوراه، وقد طبعته عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبع وهو متداول والله الحمد. أيضا بعده الوسيط، وهو أيضا سجل رسائل علمية وحقق. ثالثا الوجيز، ثلاثة كتب هو له: البسيط، الوسيط، الوجيز. أما البسيط فهو عمدة ولا شك في نقل إجماعات المفسرين وفي التفسير اللغوي بجميع أطرافه ومناحيه. عندما نقول التفسير اللغوي نعني معنى الكلمة، معنى الكلمة، الأسلوب، أسلوب الآية، إعراب الآية، الأوجه البلاغية، كل هذا داخل في التفسير اللغوي. يأتي أيضا بعد ذلك يعني كما قلنا في العموم أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط، وهو يعتبر الحقيقة إمام في ذكر معاني اللغة ومذاهب النحويين وفي الإعراب وفي توجيه القراءات إلى آخره. يليه بعد ذلك تلميذه السمين الحلبي صاحب كتاب الدر المصون، هذه أيها الأخوة كلها كتب مطبوعة والله الحمد. الدر المصون أيضا يعد من الكتب التي تصنف في التفسير اللغوي على وجه العموم. هناك كتب في التفسير اللغوي تعنى بالبلاغة، تعنى بإظهار أوجه البلاغة، البيان، البديع ونحو ذلك، ومنها كتاب الكشاف للزمخشري. ونحن ولا شك الحقيقة لا أؤيد ولا ننصح بالقراءة فيه البتة، لأن الرجل معتزلي طوع هذا الكتاب في خدمة مذهبه الاعتزالي، وكما يقول السكوني وابن المنير إنهم استخرجوا اعتزالياته بالمناقيش. قد سبق يعني جاء عندنا نصوص في هذا المجلس ونبهنا على أن هذا الكتاب لا يقرأ فيه ولا يطلع فيه، لكن أنا أذكره كيعني قائمة من ضمن الكتب. أيضا من الكتب التي تعنى بإظهار الأوجه البلاغية تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل، أنوار التنزيل للبيضاوي، والحواشي التي هناك حاشية زادة، حاشية الشهاب الخفاجي، حاشية القونوي، إلى غير ذلك من الحواشي التي تعنى بإبراز الأوجه البلاغية. ومنها أيضا تفسير التفسير الكبير للفخر الرازي، نحن سنذكره لكننا جعلته في الكتب الموسوعية الكبيرة، جعلته هنا، ولا هو أيضا يعنى بذكر الأوجه البلاغية. أيضا هنا لابد أن نتكلم عن كتب إعراب القرآن في التفسير اللغوي، فرع من أفرع التفسير اللغوي إعراب القرآن. هناك كتب، والتصنيف في إعراب القرآن على نوعين، هناك كتب أعربت القرآن كله مثل إعراب القرآن للنحاس اللي هو صاحب تو معاني القرآن اللي قلته، في عندك كتاب التبيان في إعراب القرآن للعكبري، هذا أعرب القرآن كله. وأيضا كتب التفسير مثل البحر المحيط، نعم يعرب القرآن. هناك كتب أعربت المشكل فقط، ما تعرب القرآن كله، الأشياء المشكلة هذه أعربتها. والمشهور في المكتبة الآن القرآنية كتابان، كتاب البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري، لأبي البركات الأنباري، كتاب يقع في جزئين وهو بعنوان البيان في غريب إعراب القرآن، وهناك كتاب آخر بعنوان مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي. مشكل، شوف حتى العنوان يخبرك، هو يقول أنا ما أعرب كل شيء يا جماعة، أنا أعرب المشكل فقط، مشكل إعراب القرآن، وهو يقع أيضا في جزئين. هذا أيها الأخوة باختصار شديد ما يخص التفسير اللغوي، ما يخص التفسير اللغوي. طيب ننتقل بعد ذلك إلى كتب تفسير آيات الأحكام. وكتب أحكام القرآن أيها الإخوة أو آيات الأحكام لا تتوقع أنها بس مجرد في الأحكام، لا، فيها أسباب نزول وفيها قراءات وفيها لغة أيضا، لكن الغالب عليها أنها تعنى بآيات الأحكام التي فيها أحكام، التي ما فيها أحكام يعني قد لا يقفون عندها كثيرا أو أنهم لا يريدونها البتة، وإنما يعنون بآيات الأحكام. والحقيقة تسمية هذا المنهج بتفسير آيات الأحكام، أنا لا أقول فيما أرى، فأنا لست بشيء أمام هؤلاء الأئمة الكبار، لكن كثير من الباحثين يرى أن تسمية هذا المنهج بتفسير آيات الأحكام أولى من قولنا التفسير الفقهي. إذن كيف التفسير الفقهي؟ يعني الفقه فقه والتفسير شيء، نعم هذه علوم مرتبطة بعضها ببعض، لكن الصحيح أن نلتزم ما ذكره العلماء. العلماء يقولون أحكام القرآن، كتاب أحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن، فلماذا نحن نذهب ونغير؟ لكن على كل حال يعني هذا اتجاه لبعض الباحثين يقول التفسير الفقهي، لكن أنا يعني أنقل عن جماعة من الدارسين والباحثين بكثرة أنهم يرجحون قول تفسير آيات الأحكام على كلمة التفسير الفقهي. أنا ترى يا أخوة يعني كان نأتي بكلمة وننتهي، لا نحن نحترم يعني هذا المجلس المبارك، والحمد لله بيننا طلبة علم وأساتذة وأهل اختصاص، وأيضا أنا يسعدني أي تساؤل أو تعليق أو يعني تنبيه لشيء معين نذكره إن شاء الله تعالى. فهناك كتب كتبت في أحكام القرآن على المذاهب في الغالب، فمثلا نأتي في المذهب الحنفي عندك أحكام القرآن للجصاص الحنفي، وهذا كتاب عمدة ويرجع إليه المفسرون بكثرة، يقع في 3 مجلدات ويعتبر عمدة، يعد عمدة أيها الإخوة. ثانيا في المذهب المالكي عندك أحكام القرآن لابن العربي بأل وليس ابن عربي، المعرفة هذا من أهل السنة، أما ذاك فهو صوفي غال ملحد نسأل الله العافية ابن عربي، أما هذا صاحبنا ابن العربي صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن وهو إمام والعلماء يرجعون إليه. أيضا نجد الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، وهو يعتبر الحقيقة مرجع أساس ليس في تفسير آيات الأحكام بل في كل شيء، ومن فضائله ومحاسنه هو وأحكام القرآن لابن العربي أنهم يذكرون الآية ويجعلونها على شكل مسائل، هذه الآية فيها 5 مسائل فيها 10 بل في بعض الآيات يذكرون 40 مسألة مرت علينا في تفسير القرطبي، رجل مرتب منظم، فهذا أيضا يعد الحقيقة مرجعا مهما أصيلا. هذا في المذهب المالكي. في المذهب الشافعي ما في شك كتاب أحكام القرآن للشافعي نفسه رحمه الله تعالى، له كتاب بعنوان أحكام القرآن. أيضا هناك كتاب أحكام القرآن لإلكياء الهراسي وهو من أئمة الشافعية، له هذا الكتاب أيضا، كتاب مطبوع ومتداول. طيب نأتي للمذهب الحنبلي، المذهب الحنبلي الحقيقة ما في كتاب بهذا العنوان أحكام القرآن، ولكن بعض الدارسين والباحثين يقولون لو جئنا لبعض كتب المفسرين من الحنابلة نجد يغلب عليها أو لا نقول يغلب لكن يعنى أو عني أصحابها بتفسير آيات الأحكام، وذكروا رجلين، أولهما ابن الجوزي صاحب زاد المسير، زاد المسير لابن الجوزي يعني، ولذلك أنا ألحظ بعض الزملاء إذا جاءوا يدرسون تفسير آيات الأحكام عندنا في الجامعة يعني عشان الواحد يعني يفيد الطلاب يرجع لي كذا وكذا. طيب لما يأتي المذهب الحنبلي إما أنه يذهب إلى المغني ويرجع هناك وينظر ماذا قال ابن قدامة وكذا، أو أنه يرجع لكتب التفسير التي أصحابها من الحنابلة، مثل عندك زاد المسير لابن الجوزي، وعندك أيضا رموز الكنوز للرسعني، هذا أيضا يعد من أئمة الحنابلة وهو أيضا يعنى بتفسير آيات الأحكام، يعنى أيضا بتفسير آيات الأحكام. وكما قلت آيات الأحكام ليست مقتصرة عليها فقط، هي تشملها وتشمل غيرها، لكن هذا هو البارز فيها. طيب عندنا أيها الإخوة الكتب الموسوعية في التفسير، أنا أسميها الكتب الموسوعية يعني ما تستطيع تضعها في أي تصنيف، يشمل أشياء كثيرة، وهذه الموسوعية على نوعين، هناك مختصرة وهناك مطولة. ترى أنا يعني في بعضها أنا يعني اجتهاد مني الحقيقة، أقول اجتهاد ونقلت أيضا عن بعض الدارسين، فكتب هناك كتب موسوعية يعني في كل شيء، بعضها مطول وبعضها مختصر. أما من ناحية المختصرة فعندك كتاب زاد المسير لابن الجوزي، هذا حقيقة تجد فيه الأقوال مرتبة، يذكر القراءات، يذكر سبب النزول، ما يطيل. أيضا تسجل عندك النكت والعيون للإمام الماوردي، النكت والعيون للإمام الماوردي، يعتني الحقيقة بذكر الأقوال بترتيبها، وهو يعتمد عليه المفسرون كثيرا. إذن هذا نصنفه في ماذا؟ الكتب التفسير الموسوعية المختصرة. طيب ننتقل بعد ذلك لكتب التفسير الموسوعية المطولة، نجد رقم واحد المحرر الوجيز لابن عطية، هذا الحقيقة بحر، وشيخ الإسلام تيمية أثنى عليه، قال لولا أنه كان ينقل عن علماء أهل الكلام ويدع أقوال السلف، ولولا يعني ذكر عليه بعض الكلمات في مقدمة أو بعد أو في نهاية مقدمة في أصول التفسير، لكن طالب العلم والله الحمد يقرأ فيه ويطلع، وهو يعنى بالتفسير وبأقوال المفسرين وبالقراءات وبالتفسير، هو الحقيقة موسوعي، وله طبعتان، وحقق أيضا رسائل دكتوراه في الجامعة الإسلامية هنا في المدينة المنورة، ويعني الكتاب يعد مرجعا لا يستغني عنه طالب العلم المحرر الوجيز، وقد تعقبه أبو حيان في تفسير البحر المحيط كثيرا. أيضا من الكتب الموسوعية الكبيرة المطولة التفسير الكبير للفخر الرازي ابن خطيب الري، الذي قلت قبل قليل من قال بعد القرن السادس، لأنه توفي سنة 606، قال الإمام فيعنى به الرازي، ولكنه شحن كتابه بأمور لا فائدة منها في التفسير، ومنها أولا أنه ينقل عن الفلاسفة وأقوالهم ويتوسع في هذا، وهذا كله مردود. ثانيا أنه ينقل عن غلاة الصوفية ويسميهم الحكماء، قال أبو حيان والحق أنهم يسمون السفهاء وليس الحكماء. الأمر الثالث أنه توسع كثيرا في مباحث لا داعي لها، وقد عيب عليه هذا الأمر، ولذلك نعم قال شيخ الإسلام تيمية ونقل عن غيرهم، قال إنه فيه كل شيء إلا التفسير، يعني التفسير الذي نحن نريده لا يوجد فيه، لكن الصحيح أنه فيه تفسير حتى لا يغمض، ولكنه شحن كتابه بهذه الأمور الباطلة المردودة، ولكن نحن لا ننصح بقراءته ولا نؤيده البتة، إلا إنسان متخصص في الدراسات القرآنية، يدرس مثلا في الجامعة وعنده بحث أو شيء، يعني هذا يعني مجال أن يدرس فيه ينتقد وعنده مشرف ينبهه، أما كون واحد جالس في بيته ونقول خذ اقرأ فيه، لا هذا خطأ وغير صواب أن يقرأ في مثل هذا الكتاب مباشرة، لما ذكرته من هذه العلل والملاحظات عليه. أيضا من الكتب الموسوعية المطولة روح المعاني للألوسي، روح المعاني الألوسي، وهو يعني كتاب متوسع ولا بأس به، إلا أنه عفى الله عنه كان يختم في الغالب تفسير السور بالتفسير الإشاري، والذي غالبه معتمد على كلام غلاة الصوفية والباطنية وغيرهم، وهذا مذهب مرفوض، وقد رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية، ولا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل على مثل هذا، هذا مذهب باطل وغير صحيح. فعلى كل حال هذا بس نحن نذكره من باب التفاسير المطولة. طيب أيضا من الأمور التي تكلم عنها في مناهج التفسير ما يسمى بالتفسير المقارن، هذا من مناهج التفسير. والتفسير المقارن يعني ليس المقصود أنه يعني له كتب مستقلة، لا، هو من الكتب السابقة نفسها. فمثلا التفسير المقارن له منحيان فقط، له وجهتان، إما مقارن في الأحكام الفقهية وإما مقارن في اللغة. تأتي في الأحكام الفقهية تجد تفسير القرطبي، هذا يعتبر الحقيقة تفسير مقارن، لأنه هو القرطبي لا يقتصر على مذهب المالكية وهو مذهبه وهو شيخهم وإمامهم، لا، يذكر لك بقية المذاهب، فهو تفسير مقارن. أيضا في التفسير اللغوي خذ عندك تفسير البحر المحيط لأبي حيان، فهو يذكر مذهب البصريين الكوفيين، مذهب المتقدمين، مذهب المتأخرين، هذا أيضا يعنى به، فهذا أيضا أيها الإخوة ما يسمى بالتفسير المقارن. أيضا من المسائل أو من مناهج التفسير ما يسمى بالتفسير الإجمالي. ومعنى التفسير الإجمالي أيها الإخوة أن المفسر لا يعنى بذكر أسباب النزول والمكي والمدني والقراءات، ولكنه بلا شك يعني يعد منهجا يعني صحيحا والناس يفيدون منه، ومن أوائل أو من يعني يعتمد عليه في هذا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. فأنت عندما تقرأ فيه تستفيد التفسير وتستفيد الهدايات واللطائف، وكم قرأنا ولله الحمد في هذا المجلس عدة مرات قرأنا صفحات من الهدايات واللطائف. ويعني فضلا غير مأمور اقرأ قبل أن تنام هذه الليلة ما ذكره من الفوائد والاستنباطات العجيبة في قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين وابنتيه، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من إلى قوله تعالى والله على ما نقول وكيل. هذا الوجه اقرأ تفسيره عنده وانظر في هذه الفوائد واللطائف التي ذكرها رحمه الله تعالى. هذا أيها الإخوة ما يسمى بالتفسير الإجمالي، وهذا لو من الألو لا. ولذلك احنا ما نجي نعيب على السعد نقول ليه ما ذكر قراءات، ليه ما ذكر المكي والمدني، لأنه هذا منهجه. وهذا الذي قلته أيها الإخوة في أول هذا الدرس، قلت إن المفسر إذا التزم منهجا وطريقة لا نستطيع نحن أن نفرض عليه. نجي نقول مثلا السعدي لماذا لا يذكر إعراب القرآن، لماذا لا يذكر الغريب، لماذا لا، هذه الأمور الطريحة جارب. هذا منهج اتخذه وهو لا شك مفيد وقد بذل فيه جهده رحمه الله تعالى. أيضا أيها الإخوة عندنا مختصرات كتب التفسير وقد أشرت إليها قبل قليل، والحقيقة يعني طالب العلم والباحث والدارس الأكاديمي ينبغي عليه أو ينبغي له أن يهدأ وأن يتريث ولا يستعجل في الحكم. فمثلا قيل كما قلت لكم إن ابن كثير تلخيص من الطبري، هذا غير صحيح، نعم اعتمد عليه أفاد منه، نعم هذا حق. البغوي تلخيص من الثعلبي صاحب الكشف والبيان، هذا غير صحيح، نعم أفاد منه تأثر منه كثيرا، لكن ليس معناه أن شخصية ضاعت وأنه ليس عنده علم ولا، هذا كلام غير صحيح. أيضا الشوكاني مختصر من القرطبي، نعم الشوكاني ينقل بعض الأحيان بالصفحات من القرطبي، لكن هل معناه أن يعني إن تفسيره يعني لا يعد يعني من التفاسير التي يعتد بها فتح القدير؟ تفسير فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية في علم التفسير، نعم هو أفاد من القرطبي لكنه نسخة كاملة منه، لا هذا كلام غير صحيح. أيضا مثال رابع، أنا أشوف أنا ذكرت ثلاثة أمثلة، مثال رابع أيضا ما قيل إن السمين الحلبي في تفسير الدر المصون هو مختصر من تفسير شيخه أبي حيان تفسير البحر، هذا كلام غير صحيح، بل إنه في مواقف كثيرة انتصر للزمخشري على شيخه أبي حيان، ولذلك ألف كتاب بعنوان المحاكمة بين السمين وبين شيخه أبي حيان، محاكمات من أجل هذا الزمخشري. أنتم تعرفون أن أبا حيان تعقب رجلين، تعقب ناس كثير لكن اثنان مهمان تعقبهم، الزمخشري تعقبه وشدد عليه، نعم ويستحق هذا التشديد خاصة في مذاهبه، في مذهب الاعتزالي وأيضا في تهجمه على القراء وعلى القراءات ورد هذه القراءات يعني إلى غير ذلك، وتعقب على ابن عطية. السمي الحلبي لا، في بعض الأحيان كان يمشي في صف الزمخشري ضد شيخه أبي حيان، فمن يقول إنه مختصر من هذا كلام غير صحيح، نعم تأثر بشيخه هذا حق ولكنه ليس مختصرا منه. إذن هذه أربعة أمثلة أيها الإخوة في ما قيل من كتب التفسير إن هذا مختصر من هذا. أيضا من المناحي أيها الإخوة كتب ما كتب في إعجاز القرآن، وأنا قد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن من المناهج من عني من المفسرين أو ما كتب مستقلا في إعجاز القرآن، وإعجاز القرآن ولا شك أيها الإخوة وهو في أسلوبه، أن كل نبي كان يعطى معجزة من جنس ما برع فيه قومه، والعرب قد برعت في لغة في اللغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فممن كتب في هذا المجال إعجاز القرآن للخطابي، كذلك للباقلاني، كذلك لعبد القاهر الجرجاني وهو إمام البلاغة في زمانه، له كتابان دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. دلائل الإعجاز هو الكثير الحقيقة، أكثر فيه الكلام. نكمل إن شاء الله ما تبقى بين الأذان والإقامة. الصلاة القائمة آت محمد وسيلة. الحمد لله. أيها الأخوة، أحب أن ننبه أن غدا إن شاء الله سنعود إلى كتاب التفسير من السنن الكبرى للنسائي، وسنختمه غدا إن شاء الله. نحن وقفنا عند تفسير سورة المسد، ويوم الاثنين سنبدأ إن شاء الله في علوم القرآن من سنن ابن ماجه، سنبدأ بها إن شاء الله يوم الاثنين، وغدا نختم إن شاء الله تفسير النسائي. بقي لي ثلاث مسائل أذكرها على وجه الإيجاز، وأنا سبق أنني قلت إن مناهج المفسرين تدرس عندنا في سنة كاملة، ونحن لله الحمد اهتممت بذكر أهم المسائل في هذا المجلس. هناك أيها الأخوة ما يسمى بالتفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي، والحقيقة له أصل لأنه هو جمع الآيات ودراستها، وهو ما يسمى بالتفسير القرآن بالقرآن، يعنى به الحافظ بن كثير الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. التفسير الموضوعي قد يكون بكلمة، يعني بمفردة معينة، وقد يكون بموضوع، مثل الكلمة مثلا يقال التقوى في ضوء القرآن الكريم، الصبر في ضوء القرآن الكريم. قال الإمام أحمد رحمه الله ذكره الله في 92 موضع. مثلا تجي عند يعني مثل المفلحون في القرآن الكريم، هذا ذكر في 76 آية في القرآن. اليتيم في القرآن الكريم ذكرها الله في 24 آية، هذا يسمى بحسب اللفظ. هناك ما قد يكون بحسب الموضوع وليس بحسب اللفظ، مثل الحقوق الزوجية في ضوء القرآن الكريم، ما في شيء في القرآن اسمه الحقوق الزوجية لكنك تستطيع تجمعها. مثلا تقول حقوق الطفل في القرآن الكريم، حقوق الإنسان في ضوء القرآن الكريم، هذه كلمات عامة لكنك تجد ما في شك الآيات في هذا الموضوع تجمعها وترتبها وتجعلها على شكل فصول ومباحث ومطالب ومسائل، يعني حسب ما هو معروف في الخطط العلمية. هذا قد يكون على وجه العموم في القرآن الكريم، وقد يكون في سور معينة، مثل أن يقال الإحسان في ضوء سورة يوسف. نعم، لأن سورة يوسف عليه السلام جاء فيها ذكر المحسنين بكثرة، فهذا تدرسها في هذه السورة، كذا في موضع يعني في سورة معينة. هذا نوع من أيضا من ألوان التفسير الموضوعي. أيضا هناك تفسير سورة كاملة تفسيرا موضوعيا، مثل ما تأتي مثلا سورة الكهف، الله عز وجل ذكر فيها أربع قصص لم تذكر في القرآن أبدا، أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين، موسى والخضر، قصة ذي القرنين. هذه مثلا يسميها العلماء القيم في ضوء سورة الكهف، أو العواصم من الفتن في ضوء سورة الكهف. هذا جميل، إنسان يدرسها ويصنفها ويعني يقسمها يعني حسب ما يفتح الله عليه. مثل عندك الفتنة والعلاجها أو المخرج منها في ضوء سورة العنكبوت لأنها تعنى بهذا الأمر. القرآن جلالته وقدره في ضوء سورة الإسراء، لأن أيضا سورة الإسراء يسميها العلماء سورة القرآن. قصي هذا أيضا لون من ألوان التفسير الموضوعي. الأمر الثاني عندنا ما يسمى بالتفسير العلمي، ويسمي بعضهم الإعجاز العلمي. سبق تكلمت أيضا في هذا المجلس عدة مرات أنه لا يجوز ولا ينبغي تقديم الإعجاز العلمي على ما هو الأهم، وهو الإعجاز الأسلوبي الذي هدفه وغايته هو تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك. لكن أما وقد طرق الإعجاز العلمي نفشك حضر نحضر مجالسه ولقاءاته، ولكن بشروط. أولا كما قلت أن تكون الحقيقة ثابتة 100% لا يتطرق إليها إشكال. ثانيا أن تكون الكلمة أو الآية تستوعب هذا الأمر. ثالثا أن لا يكون هذا التفسير يعارض ما روي عن السلف رحمهم الله تعالى في معناها. رابعا أن يكون هذا الإعجاز العلمي يتوافق مع سياق الآية وسباقها ولحاقها فلا يتعارض. خامسا أن لا يكون هناك تكلف، وأي كلمة نأتي يلا وسجل تحتها إعجاز علمي، مثل ما ذكرت عن الغراب وأنه ذكي، وماذا الله ذكر أنه يعني رآه يعني أحد ابني آدم ودفن، وكتبت الناس في ذكاء الغراب وحطوا أجهزة ومعامل والقرآن دل على كذا. اتق الله يا أخي، القرآن ما دل على كذا، القرآن بيّن لنا موقف حصل في مثل هذا. فنقصي يعني الذي أقصده التوسع والتكلف التمحل في هذا لا يصح. أختم أيها الإخوة بأهم منهج وهو الشامل لهذه كلها، وهو ما يسمى بالتفسير التحليلي. التفسير التحليلي هو الذي تقوم عليه كل هذه المناهج. ماذا نقصد بالتفسير التحليلي؟ هو الذي يعنى فيه المفسر بعناصر مهمة. أولا مثلا عد الآية، السورة مكية أم مدنية، سبب النزول، القراءات وتوجيهها، الغريب، إعراب القرآن، الأوجه البلاغية، ذكر أقوال السلف والمفسرين السابقين، الترجيح والاختيار، إعمال قواعد الترجيح، يعني إلى غير ذلك ما تشاء أن تقول في عناصر التفسير التحليلي. فالذي يكتب في تفسير آيات الأحكام يحتاج إليه، التفسير اللغوي يحتاج إليه، المقارن يحتاج إليه. هذه أيها الإخوة يعني كلمة مهمة الحقيقة يجب أن أقولها، وهو أن الأصل في جميع هذه المناهج وهذه الطرق تعود إلى التفسير التحليلي، وهو لله الحمد مادة تدرس عندنا سواء في مرحلة البكالوريوس أو في الماجستير أو حتى في مرحلة الدكتوراه، لأنه هو الأصل وهو الذي تعود إليه بقية مناهج التفسير. يعني أعترف الحقيقة وأعتذر إليكم أنني ما وفيت الموضوع حقه، ولكن يعني هذا ما يعني تيسر في هذه الساعة وفي هذا المجلس الشريف، ولكن هذه كانت أمنية في خاطري وقد قلتها لكم في هذا المجلس عدة مرات، أننا لابد أن نتكلم عن مناهج المفسرين، وقد يسرها الله عز وجل في هذه الدورة العلمية المنعقدة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلتقي غدا بإذن الله تعالى كما قلت في دروسنا المعتادة في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. الحقيقة في بعض الإخوة يسألني عن بعض الكتب وأنا لا أعرفها، وما على كل حال يعني